صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فهذه أسئلة من بعض إخواننا في الله قدمها ليستفيد منها طلبة العلم وغير طلبة العلم إن شاء الله تعالى. قال حفظه الله تعالى: السؤال الأول، من هم أهل الحديث؟ وما هو منهجهم في الجرح والتعديل؟ وهل يوجد عندهم محاباة لآبائهم ومشايخهم وأهل بلدهم، سواء كانوا من المتقدمين أو من المتأخرين؟ أهل الحديث هم الذين يشتغلون بخدمة حديث رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، والشخص قد يكون محدثا ويكون سنيا. الغالب على السلف أنهم يطلقون لفظة المحدث أو لفظة المحدثين ولفظة السلف على معنى واحد، وهم الذين يتقيدون بالكتاب والسنة مع اشتغالهم بعلم الحديث. لكن الشخص قد يكون محدثا وهو مبتدع، وقد يكون سنيا وليست له معرفة بعلم الحديث، كما يكون سنيا يحب أهل السنة ويعمل بسنة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وأهل الحديث دعا لهم النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بقوله: كان في السنن وفي مسند الإمام أحمد من حديث زيد بن ثابت وحديث عبد الله بن مسعود وجماعة من الصحابة، بل أفرده الشيخ عبد المحسن العباد بتأليف فجزاه الله خيرا. الحديث الذي دعا لهم النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فيه: نبر الله امرأة سمع مقالة فوعها ثم أداها كما سمعها. فهذا دعاء من النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم للمحدثين بنظارة الوجوه، أي أن الله يجعل وجوههم ذا بهجة حسنة وذا منظر أو طيب ذوي بهجة حسنة وذوي منظر حسن، وهم يدخلون في قوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وهو المتفق عليه من حديث معاوية والمغيرة بن شعبة، والمعنى متقارب، أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: لا تزال طائفة من أمتي على الحق ظاهرين، لا يضرهم من خالفهم ولا من خذلهم حتى يأتيهم أمر الله وهم على ذلك. وداخلون أيضا دخولا أوليا في الفرقة الناجية التي عناها ما رواه أبو داود في سننه من طريق محمد بن عمرو بن علقمة عن أبي سلمة عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: افترقت اليهود على 71 فرقة، وافترقت النصارى على 72 فرقة، وستفترق هذه الأمة على 73 فرقة، كلها في النار إلا فرقة. أهل الحديث قيدهم الله سبحانه وتعالى لخدمة دينه، فما خدم أحد من المسلمين الإسلام مثل ما خدمه المحدثون، فإنهم قاموا بخدمة عظيمة قيضهم الله سبحانه وتعالى لهذا الأمر، وقد أثنى عليهم سلفنا حتى قال الطاهر أنه أبو زرعة: إذا رأيت رجلا يتكلم في أصحاب الحديث فاعلم أنه مبتدأ، أو بهذا المعنى. وقيل للإمام أحمد رحمه الله تعالى، قيل له: إن فلانا يتكلم في أهل الحديث، فقام ينفض ذوقه كما في مقدمة علوم الحديث الحاكم، معرفة علوم الحديث الحاكم، قام ينفض ذوقه ويقول: زنديق زنديق زنديق، وهم المدافعون عن شرع الله. فقد أورد المعتزلة شبهات وشبهات، أوردوها فتصدى المحدثون لدفع تلك الشبهات، من أولهم الإمام الشافعي في كتابه مختلف الحديث، ثم بعده ابن قتيبة في كتابه تأويل مختلف الحديث، وهكذا أيضا عصريه الطحاوي في كتابه مشكل الآثار. كل هذه تعتبر خدمة لدين الله، فإن المعتزلة أرادوا أن يشككوا في ماذا؟ أرادوا أن يشككوا في ديننا، فقام المحدثون جزاهم الله خيرا بدفع تلك الشبهات على أحسن وجه، ولا يبغضهم شخص فيه خير. ولقد أحسن الحافظ الصوري إذ يقول: قل لمن عاند الحديث وأضحى عائدا أهله ومن يدعيه، أبعلم تقول هذا أدلي أم بجهل فالجهل خلق السفيه، أيعاب الذين هم حفظوا الدين من السرهات والتمويه، وإلى قولهم وما قد رووه راجع كل عالم وفقيه. ويقول الصنعاني رحمه الله تعالى في ديوانه في قصيدته التي أرسلها إلى الشيخ محمد ابن عبد الوهاب رحمه الله تعالى، يقول: سلام على أهل الحديث، فإنني نشأت على قطب الأحاديث من مهدي، هم بذلوا في حفظ سنة أحمد وتنبيهها من جهدهم عقاية الجهد، وأعني بهم أسلاف سنة أحمد، أولئك في بيت القصيد هم قصي، أولئك أمثال البخاري ومسلم، وأحمد أهل الجد في العلم والجد، فخور وحاشاهم عن الجذر إننا، لهم مدد يأتي من الله بالمد، فورتوا من بحر علم محمد، وليست لهم تلك المذاهب من وردي، كفاهم كتاب الله والسنة التي كفت قبلهم صحب الرسول ذو المجد، أأنتم وأهدى أم صحابة أحمد، وأهل الكساء هيهات مشوا كالورد، أولئك أهدى في الطريقة منكم، فهم قدوتي حتى أوسد في لحدي، أما منهجهم في الجرح والتعديل فإنهم مقتدون في ذلك برسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، إذ يقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كما في الصحيحين من حديث عائشة: بئس أخو العشيرة، فلما دخل إليه الرجل ألان له قالت عائشة يا رسول الله قلت ما قلت. فلما دخل الرجل ألنت له قال يا عائشة إن شر الناس من تركه الناس لفحشه. وما قاله النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم كما في الصحيح ما أظن فلانا وفلانا يعرفان من ديننا شيئا. وما أنكر النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم امرأة أبي سفيان إذ تقول يا رسول الله إن أبا سفيان رجل شقيق لا يعطيني ما يكفيه فهل آخذ يا رسول الله من ماله؟ فأبرها النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم قال خذي من ماله بالمعروف خذي ما يكفيك بالمعروف. هكذا معشر الإخوة النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم. بل أعظم من هذا أن النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم قال لمعاذ بن جبل الصحابي الجليل قال له يا معاذ أفتان أنت يا معاذ أفتان أنت يا معاذ أفتان أنت يا معاذ. وقال لأبي ذر الغفاري عند أن أير رجلا بأمه وقال له يا ابن السوداء فقال أعيرته بأمه إنك امرؤ فيك جاهلية. وثبت عن النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم كما في الصحيحين من حديث ابي هريره وفي صحيح مسلم من حديث المغيره ابن شعبه ان رجلين اختصما عند النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم امراتين ضربت احداهما الاخرى بعمود حتى قتلتها واسقطت جنينها. فالنبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم ذكر ان في الجنين او حتى اسقطت جنينها ذكر ان في الجنين غره عبد او اما. فقام مالك بن حمل او حمل بن مالك النابغه وقال يا رسول الله كيف نبي من لا شرب ولا اكل ولا صاح ولا استهل فمثل ذلك يضل. فقال النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم انما ذلك من اخوان الكهان من اجل شجع. وقد ذكرنا جمله من الاحاديث الوارده على الجرح والتعديل بل في القران ذكرنا جمله في ردود اهل العلم على الطاعنين في حديث السحر وهو مطبوع منشور والحمد لله. بل في القرآن الكريم ما يدل على جواز الجرح. فموسى يقول لصاحبه إنك لغوي مبين ورب العزة يقول في كتابه الكريم تبت يدا أبي لهب وتب ما أغنى عنه ماله وما كسب سيصلى نارا ذات لهب وامرأته حمالة الحطب في جيدها حبل من مسد. يقولون إنه من الشناعة أن تذكر امرأة الرجل في المجالس وهو تذكر امرأة أبي لهب في القرآن مدى الدهر. وقال الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم ولا تطع كل حلات مهين حماد مشاء بنميم مناع للخير معتد عزيم عتل بعد ذلك زنيم. الرسول صلى الله عليه وعلى اله وسلم يجرح اصحاب البدع فيقول النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم وكل بدعه ضلاله. ويقول النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم ان الله حجب التوبه عن كل صاحب بدعه حتى يدع بدعته. هذا ومنهجهم منهج المحدثين أجمع عليه المسلمون. كان شعبة بن الحجاج يقول لأصحابه هلما نغتاب في الله أي وقيل لبعض السلف رضوان الله عليهم أنكم تقولون فلان كذا وفلان كذا، قال إذا لم أبينه أنا الظاهر أنه الإمام أحمد ويبينه فلان وفلان، فمن يقول أو ومن يبين للناس دينهم؟ قال وهل يوجد عندهم محاباة لآبائهم ومشايخهم وأهل بلدهم سواء كانوا من المتقدمين أو من المتأخرين؟ أهل الحديث لا يوجد عندهم محاباة. فذلكم علي بن المديني يسأل عن والده ويسكت ويقال له إنه الدين، فقال الوالد ضعيف. ثم بعد ذلك أيضا أبو داود يقول ولدي عبد الله كذاب. في مشايخ ذكر الحافظ الذهبي في طبقات القراء الكبار مبرئا ممن تيسرت للحافظ الذهبي تيسر له العلو من طريقه، قال لو كنت محابيا احدا لحابيت هذا الشيخ، لانه تيسر له العلو من طريقه فلم يبالي. وما اكثر المحدثين الذين كتبوا عن مشايخ ثم اتضح لهم في الاخر الامر انهم ليسوا بثقات ومزقوا احاديثهم. فالمحدثون ليست لديهم محاباة لآبائهم ولا لمشايخهم ولا لأهل بلدهم. يحيى ابن أبي أنيس يقول أو زيد ابن أبي أنيس يقول أخي يحيى كذاب. وهكذا أيضا المتأخرون ليست لديهم محاباة، فهم يحبون الشيخ ناصر الدين الألباني حفظه الله تعالى. ومع هذا هتجد الأخ مصطفى يرد على الشيخ في مسألة الحجاب، ويرد على الشيخ أيضا في مسألة تحريم الذهب المحلق على النساء، وهكذا أيضا هناك رسائل أخرى لبعض طلبة العلم في الرد على الشيخ حفظه الله تعالى، وهم يعترفون بفضله ويحبونه حبا جما، ولكنه الدين. ليس هناك محاباة في الدين. المتأخرون والمتقدمون لا يحابون، ولو كانوا يحابون لحابوا من لقب بمحيي السلفية محمد رشيد رضا، لقب بمحيي السلفية، ومع هذا ترى الردود عليه متكاثرة. بحمد الله ترى الردود عليه متكاثرة، لأن أهل العلم أو أهل السنة ليست لديهم محاباة بخلاف من بخلاف المتمذهبة. فلا تركن على متمذهب إذا ترجم لأهل مذهبه، ولا تركن على حزبي إذا قدح أو عدل. لا تركن على حزبي إذا قدح أو عدل، فهو يعدل من يوافقه ويقدح في من يخالفه. ورب العزة يقول في كتابه الكريم وإذا قلتم فاعدلوا، ويقول سبحانه وتعالى في كتابه الكريم ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا اعدلوا هو أقرب للتقوى. ويقول سبحانه وتعالى في كتابه الكريم إن الله يأمر بالعدل والإحسان، ويقول يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين بالقسط شهداء لله ولو على أنفسكم أو الوالدين والأقربين، إن يكن غنيا أو فقيرا فالله أولى بهما، فلا تتبعوا الهوى أن تعجلوا، وإن تلووا أو تعرضوا فإن الله كان بما تعملون خبيرا. فليست لدى المحدثين محاباة، وهذا أمر امتازوا به. فعمر ابن هارون البلخي رأس من رؤوس أهل السنة، ومع هذا يقول فيه يحيى بن معين كذاب خبير. نعيم ابن حماد أيضا رأس من رؤوس السنة ومن مشايخ البخاري، ومع هذا يضعف نعيم بن حماد، يضعف نعيم بن حماد. يأتي وكيع بن الجراح فيريد أن يحدث عن أبيه، يريد أن يحدث عن أبيه فيقال له لا تحدثنا عن أبيك. ثم قال: من ابتلي بكم معشر المحدثين فليصبر، ما عندهم محاباة. هكذا رحمهم الله تعالى. الأخ يقول السؤال الثاني: ما هو ردكم على من يطعن بأهل الحديث ويتهمهم بالبعد عن فقه الحديث؟ الرد أن الواقع خير شاهد، فتراجم البخاري حيرت العلماء، حيرت الفقهاء، وفقه البخاري في تراجمه أعيا كثيرا من الباحثين. وأنت إذا نظرت إلى ترتيب صحيح مسلم، إلى ترتيب صحيح مسلم وهو لم يترجم، التراجم هي للشراح ليس له إلا الكتب، تراه ترى ذلك الترتيب صادرا عن ماذا؟ عن فقه وفهم للأدلة. التبسيط ماذا يدل يا إخوان؟ تبسيط الأحاديث وتصنيفها على أبواب ماذا يدل؟ يدل على فهم للفقه، على فهم للفقه. ونادر أن يكون الشخص محدثا وليس بفقيه، نادر. لكن بماذا؟ لكن بالآلاف أن يكون فقيها وليس بمحدث. ويعجبني ما ذكره ابن أبي حاتم في كتابه مناقب الشافعين. تنابر الشافعين ومحمد بن الحسن، فمحمد بن الحسن يقول إن أبا حنيفة أعلم، والشافعي يقول إن مالكا أعلم. فقال الإمام الشافعي لمحمد بن الحسن على الإنصار: أنشدك الله، أصاحبنا أعلم بكتاب الله أم صاحبكم؟ قال: صاحبكم. قال: أنشدك الله، أصاحبنا أعلم بسنة رسول الله صلى الله عليه وعلى وسلم، يعني مالكا، أم صاحبكم يعني أبا حنيفة؟ قال: صاحبكم يعني مالكا هو أبا. قال: فلم يبق إلا القياس، فالذي ليس لديه أصول فعلى أي شيء يقيس؟ وأنت إذا نظرت لتخطف الذين يقال إنهم فقهاء، نأتي بمثال، وهو ماذا يا إخواننا؟ بمثال أنها تقصر الصلاة في بريد أو في بريدين أو بهذا المعنى، لا تقصر الصلاة إلا من مكة إلى عسفان أو بهذا المعنى، وبعدها ترتب عليه أحكام. ثم بعد ذلك ماذا؟ الحديث لا يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم. نأتي بمثال آخر، وهو الجمعة في 40 فصاعدا، الجمعة في 40 فصاعدا ماذا يا إخواننا؟ بعضهم كما يقول المقبلي بعضهم في زبيد يعد المصلين كما تعد الأغنام، كما تعد الأغنام، تعد الأغنام. أي هل قد وفي المصلون أربعين من أجل أن تقام جمعة وإلا تصلونها ظهرا؟ الحديث لا يثبت عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. والصحيح أن الجمعة تصح لماذا؟ بواحد والخطيب، لأنه كما يقول الشوكاني والصنعاني وأبو محمد بن حزم ليس هناك دليل يدل على اشتراط العدد، ولم يثبت أن واحدا في عهد النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم صلى الجمعة بمفرده. إذا يرجع لحديث إذا حضرت الصلاة فليؤذن أحدكما وليأمكما أكبركما، وهذا الحديث يشمل الجمعة وغيرها، كما أكثر تخبط الفقهاء الذين ليسوا بمحدثين، بخلاف المحدثين فإنك تجد الإمام أحمد الذي يقول بعض الناس إنه ليس بفقيه، تجد استنباطات في غاية من الدقة وأخذ بظاهر الحديث أو بلفظة من الحديث هكذا رحمهم الله تعالى. ثم بعد ذلك أيضا الإمام أحمد محدث وفقيه، الإمام البخاري محدث وفقيه، الإمام مسلم محدث وفقيه، الإمام مالك محدث وفقيه، الإمام الدارمي محدث وفقيه، هكذا أيضا ابن الجارود محدث وفقيه، النسائي، أبو داود، الترمذي. أين هذه التراجم؟ التراجم تدل على فقه يا أخواننا أم لا تدل على فقه؟ لا يجوز لنا أن نهضم الناس، وأن نبخس أعمالهم الجليلة التي قاموا بها، فالتراجم الموجودة في كتب السنة على كتب الأحكام التي هي على كتب يعني الأحكام تدل على فهم وعلى فقه، بل في غاية من الفهم. أنت إذا قرأت في صحيح ابن خزيمة تندهش من ذلك الفهم، وتندهش أيضا من هذا الاستنباط الدقيق، وهكذا أيضا تلميذه ابن حبان. إذا قرأت في صحيح ابن حبان تندهش من تلك التراجم التي تدل على فهم دقيق. والحمد لله، وصدق الرسول صلى الله عليه وعلى اله وسلم اذ يقول: رب حامل فقه الى من هو افقه منه. في قوله الى من هو افقه منه، من اين يستنبط الذي ليس عنده فهم الكتاب، الذي ليس عنده القران وليست عنده احاديث رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم، ايستنبط من الاسلاف والاعراف ان لا يستنبط؟ المبتدعه من زمن قديم وهم ينفرون عن اهل السنه ويلقبونهم بالحشويه، حتى بال بعضهم في المحدثين زوامل للأخبار لا علم عندهم بجيدها إلا كعلم الأبائر، فأمرك ما يدري المطي إذا غدا بأحماله أو راح ما في الغرائر. ويقول آخر أيضا: يدعون أهل الحديث وهاهم لا يكادون يفقهون حديثا. نعم إخواني في الله، المحدثون بسبب قيامهم بخدمة الدين وبسبب قيامهم بماذا؟ بالشرح والتعديل. في الجرح والتعديل الذي بينوا فيه المعتزلي الرافضي الشيعي الجهمي الصوفي المبتدع الضعيف الكذاب، جن جنون المبتدعة، جن جنون المبتدعة، حتى ماذا يا إخواننا؟ أصبحوا يتبرمون من ميزان الاعتدال للذهبي، أصبحوا يتبرمون من ميزان الاعتدال للذهبي، وقال بعض الشيعة في كفة الميزان ميل راجح عن مثل ما في سورة الرحمن، فاجزم بخفض النصب وارفع رتبة للآل واكسر شوكة الميزان. وهكذا يقول السبكي إنه لا يعتمد على ماذا؟ إنه لا يعتمد على الذهب، لأنه إذا ترجم لحنفيين وأشعري لا يبقي ولا يذر، وإذا ترجم لحنبلي أطال في ترجمته وأطلق عنان القلم في ترجمته. قال الشوكاني لا، ولكن الرجل أشرئب قلبه بحب علم الحديث، فإذا ترجم لمحدث أطلق عنان القلم في ترجمته، وإذا ترجم لغير محدث لم يبالبه. ففتح المحدثين المعاصرين في سعيد حواء وفي الصابوني محمد الصابوني وفي أيضا علي الطنباوي وما أشبه ذلك ليس إلا من بيان الحق. وهكذا في محمد عبده وجمال الدين الأفغاني ومحمد رشيد رضا ليس لهوى، إنما هو من أجل بيان الحق. وقد ذكرنا جملة طيبة من العلماء المعاصرين في الكلام على مقدمة شرح صحيح مسلم، وهو مسجل بحمد الله، فلا نعيد الكلام فيه. أما طعنهم إخواني في الله للمحدثين فنقول كما قال الأول، أقل عليهم لا أبى لأبيكم من اللوم أو سدوا المكان الذي سدوا فنقول لهم أقل على المحدثين من اللوم وإلا فسدوا المكان الذي سدوا. ما يأتي لنا واحد يا إخوان، واحد عنده أربع وظائف، وظيفة في الصباح ووظيفة بعد العصر ووظيفة في مكان آخر، ثم بعد ذلك سواء أكان من أصحاب البشوش أم من أصحاب العمائم، ما يأتي لنا ثم بعد ذلك يفتح في المحدثين المتفرغين لخدمة دين الله ولخدمة سنة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فكلامهم ليس بمقبول. ينبغي أن يعرف من يقبل منه الجرح والتعديل. الجرح والتعديل لا يقبل إلا من جهد فاهم لأسباب الجرح والتعديل، وإلا فكما قال الذهبي رحمه الله تعالى، لا أذكر وهو له أن قاله متمثلا به، فدع عنك الكتابة لست منها ولو شوت وجهك في المداد. الشخص الذي يريد يفهم نفسه في العلم مثل محمد الغزالي ومثل حسن الترابي وهو عاطل عن العلوم، ثم بعد ذلك يريد أن ينتقد المحدثين ليبرز. نعم، الجرح والتعديل لا يقبل إلا من أهله، وأنا آتي لكم بمثال. العبيلي ذكر علي بن المديني في كتابه الضعفاء، فقال الحافظ الذهبي رحمه الله تعالى بعد أن بين ترجمة علي بن المديني النيرة وأنه حافظ من حفاظ الإسلام وأنه أعلم أهل عصره لأن العيال قال أفما لك عقل يا عبيلين تعمد إلى جهاذة الإسلام ثم تطعن فيهم؟ فلو قلنا أفما لك عقل يا غزالي أو أفما لك عقل يا حسن الترابي لكنا مصيبين تتهجمون على سنة رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم وأنتم عاطلون عنها فما يتهجم. وهكذا أيضا بعض جهلة الإخوان المسلمين مخزن مدخن متنتن ثم بعد ذلك يطعن في أهل سنة رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم. وهكذا أيضا ماذا نبنى؟ وهكذا أيضا رب شخص لا يصلي ويبغي يتصدر، هذا حديث صحيح، هذا ما يقول به العقل، وهو مسكين لا يصلي. وهكذا أيضا هذا جاءنا من عند الوهابية، وإن شاء الله خطبة هذه الجمعة الآتية ستكون إن شاء الله في حول كلمة خبيثة بهذا العنوان إن شاء الله، في الكلام على الوهابية وعلى قول أولئك وهابية فقد اشتد ضررهم وكثر تلبيسهم على العوام. لابد من بيان تلبيسهم إن شاء الله، ثم بعد ذلك ينشر بحمد الله. لابد إخواني في الله أعراضنا ودماؤنا وأموالنا فداء لدين الله وفداء لسنة رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم. لابد إخواني في الله أن ندافع عن سنة رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم في حدود ما يستطيعون أو في حدود ما نستطيع، ونحن بحمد الله على الحق وأمرنا واضح ودعوتنا واضحة، وأولئك ليس لهم إلا التلبيس والكذب والتزوير. فواجب على طلبة العلم أن يبينوا التزوير وأن يبينوا كذب الكذابين، والله المستعان. ينبغي أن تكون لدينا غيرة على دين الله، ينبغي أن تكون لدينا غيرة على دين الله، وأن نبين كذب الكذابين ونبين فافتراء المفترين. وإذا لم يقم أهل العلم وطلبة العلم من أهل السنة هذا فمن يقوم به؟ الأخ يقول إذا صبر حرب أو أكثر خطأ أو أكثر من عالم من علماء السنة عن اجتهاد أو تأويل، هل يكون ذلك داعيا للتشنيع عليه من قبل أهل السنة وبالواجب تجاهه؟ الرجل لا يشنع عليه، لكن القول الخطأ يبين، وإذا احتج إلى القصد أنه لا ينفر عن علمه كله. لابد من العدالة أن يبين ما له من الخير ومن المنزلة، ثم بعد ذلك يحذر مما أخطأ فيه، يحذر مع أننا نعتقد إن شاء الله أن له أجرا. وناهيك بخطأ يكون لصاحبه أجر، فقد ثبت في الصحيح عن النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم أنه قال إذا اجتهد الحاكم فأصاب فله أجران، وإذا اجتهد وأخطأ فله أجر. ثم رب العزة يقول في كتابه الكريم وفهمناها سليمان وكلا آتينا بالفاء فهمناها سليمان وكلا آتينا حكما وعلما. دليل على ماذا يا إخوان؟ أن الشخص قد يخطئ، فأخطأ داود. نأتي الآن بمثال وهو بالصحيح أن امرأتين أتتا إلى داود، ثم بعد ذلك قالت قد أخذ الذئب ولد واحدة وكل واحد تدعي أن الولد الباقي هو ولدها، فدخلتا إلى داود فحكم به للكبرى، ثم خرجتا ومرتا بسليمان فقال ائتوني بسكين، قالوا ماذا تريد؟ قال أريد أن أشبه بينكما نصين. قالت الصغرى لا ترحى لا تسأل رحمك الله هو ابنها وضوابي للصغرى فخالة أبا. والحديث في صحيح البخاري ولقد أحسن من قال طيب من الذي ما شاء ضب ومن له الحسنى كفر. ويقول الآخر ولست بمستبق أخا لا تلمه على شعة أي الرجال المهذب. فكل يصيب ويخطئ والصحابة رضوان الله عليهم قد أخطأ كثير منهم كما في رفع الملام عن الأئمة الأعلام لشيخ الإسلام ابن تيمية. وأخطأ أيضا كثير من الأئمة حتى إن الزمخشري يقول مبينا لبعض أخطاء الأئمة التي نسبت إليهم يقول وإن يسألوا عن مذهبي لم أبح به وأكتمه كتمانه لأسلموا فإن حنفيا قلت قالوا بأنني أبيح الطلا وهو الشراب المحرم وإن مالكيا قلت قالوا بأنني أبيح لهم لحم الكلاب وهم هم وإن شافعيا قلت قالوا بأنني أبيح نكاح البنت والبنت تحرم وإن حنبليا قلت قالوا بأنني ثقيل حلولي بغيض مجسم وإن قلت من أهل الحديث وحزبه يقولون تيس ليس يدري ويفهم تعجبت من هذا الزمان وأهله فما أحد من أجل الناس يسلم. أنت إذا قرأت بارك الله فيك تفسير ابن كثير وهكذا فتح الباري والمحلى لأبي محمد بن حزم وغيرها من الكتب التي تذكر خلافات تجد وهكذا أيضا نيل الأوباط تجد أخطاء لعلمائنا السابقين. وأنا آتي الآن بمثال وهو في الصحيحين أن من يا أخواننا أن عدي بن حاتم لما أنزل الله سبحانه وتعالى فكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود فصار ماذا؟ صار يضع تحت وسادته خيطين ويأكل في رمضان ويشرب حتى يتبين له الخيط الأبيض من الخيط الأسود حتى أنزل الله من الفجر وجاء عدي بن حاتم يسأل رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم فقال له إن وسادك لعريض إنه عنى الفجر. وهكذا أيضا بعض الصحابة كان يربط ماذا؟ كان يربط خيطين في ساقه خيطا أبيض وخيطا أسود ولا يزال يأكل حتى يتميز له هذا الخيط حتى أنزل الله من الفجر. وقد ذكر أبو محمد بن حزم في كتابه إحكام الأحكام جملة كبيرة من أخطاء سلفنا الصالح. ثم بعد ذلك أيضا ربما يشنعون على الشخص وهو مجرد اختلاف أفهام. فالاختلاف اختلاف تنوع واختلاف تضاد واختلاف أفهام. فاختلاف الأفهام حدث للصحابة رضوان الله عليهم يعب بعضهم على بعض. اختلاف التنوع يقول شيخ الإسلام ابن تيمية لا ينكره إلا جاهل. اختلاف التضاد هو الذي ينكره السلف
وهو أن يخالف الشخص دليلا صحيحا صريحا بدون برهان. الأخ يقول: لا شك أن الشيخ ناصر الدين الألباني حفظه الله خدم سنة رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم في هذا العصر، أو ممن خدم السنة في هذا العصر، بل هو العالم الأول في علم الحديث في هذا الزمن لطول داعيه وكثرة تحقيقاته لكتب السنة التي خدم بها المسلمين. وهو بشر يصيب ويخطئ ويجهل ويعلم، ولكنه يلاحظ أن طائفة من المسلمين تقبل أقواله على الإطلاق، وأخرى لا تقبل أقواله وأخرى وسط تعده عالما من علماء المسلمين وتقدر له خدمته للسنة والحديث في وقت كادت السنة أن تندثر فيه. فما هو تعريفكم على ذلك؟ على أمر أنه سئل هو نفسه في دار الحديد أو في بيت الإخوان، تسمى دار الحديد وتسمى بيت الإخوان في المدينة في الحرة الشرقية، وأجاب بنحو هذا وقال: الناس ينقسمون في الألباني ثلاثة أقسام، منهم من يقلده ويأخذ أقواله وهذا ليس على ما ينبغي، ومنهم من ينبذ علمه وهذا خسر خسارة كبيرة، لأن الألباني يقول في ذلك الوقت له قدر 40 سنة وهو بين كتب السنة وهو يمارس سنة رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم، ومنهم من يستفيد من الألباني ويعتبره عالما من علماء المسلمين، وهذا الذي ينبغي وهو الذي ننصح به إخواننا. أما لو كنا مقلدين لقلدنا أحمد بن حنبل أو قلدنا أبا بكر الصديق، ولكن التقليد لا يجوز في دين الإسلام. قال الله سبحانه وتعالى: ولا تقف ما ليس لك به علم. وإنني أنصح طلبة العلم، بل أنصح جميع طلبة العلم الباحثين أن يقتنوا جميع كتبه، فكتبه ميسرة مسهلة. ثم بعد ذلك في مسألة التصحيح والتضعيف، إن كنت باحثا تستطيع أن تقف على الحقيقة بنفسك فهو أحوض لك وأولى، وإن كنت غير باحث واكتفيت بتصحيح الشيخ وتضعيفه فهو ثقة ويقبل. ورب العزة يقول في كتابه الكريم: يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا. وليس هذا من باب التقليد، ولكنه من باب قبول خبر الثقة. أما إذا أخطأ الشيخ فأهل السنة كما تقدم ليست لديهم محاباة، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يجزيه عن الإسلام خيرا، ونحيل الإخوة الذين يحبون أن يطلعوا على شيء من ترجمته على ما كتبه الأخ محمد الشيباني في ترجمته للشيخ ناصر الدين الألباني، فقد طبع في مجلدين والحمد لله. الأخ يقول: هل ينبغي لشخص ما أن يحكم على أحاديث الصحيحين بالضعف؟ نرجو منكم توضيح هذا الأمر لأنه يخطى على كثير من طلبة العلم. الذي يجوز له أن يحكم على أحاديث في الصحيحين بالضعف هو من بلغ درجة البخاري ومسلم. البخاري يحفظ 100,000 حديث صحيح ومئتي ألف حديث غير صحيح، والعلماء قد انتقدوا منهم الحافظ الدارقطني انتقدوا نحو 200 حديث من أحاديث الصحيحين. وبعدها إخواني في الله البخاري ومسلم، وإن كان يظن الشخص أنه روى الحديث مسلم أو البخاري من طريق شخص ضعيف، فقد يكون الحديث ثابتا لديهم أو لديهما بعلو أو بنزول، بنزول ولكنه ما أراداه بعلو. فقد قيل لمسلم: لماذا تروي عن سويد بن سعيد؟ فقال: من أين لي صحيفة حفص بن ميسرة؟ والإمام البخاري رحمه الله تعالى روى لجماعة، كما في مقدمة الفتح روى لجماعة في الشواهد والمتابعات ولم يعتمد عليهم، فأحاديث البخاري ومسلم لا ينبغي لأحد. وبحمد الله أهل السنة كما يقول ابن الصلاح في ماذا في أحاديث الصحيحين، يقول: إنها تفيد العلم اليقيني النظري، إلا أحاديث يسيرة انتقدها الحفاظ كالدارقطني وغيره. هذا وإن كان من أهل العلم من يخالفه فالأمر سهل. أقصد من هذا أن هناك أحاديث يسيرة قد انتهي من انتقادها، انتهي من انتقادها. وأنا متأكد أنه لو جمع ماذا يا إخواننا، شخص أحاديث انتقدها العلماء المتقدمون لا ينتقدها هو، لعثر على نحو 20 حديثا، على نحو 20 حديثا أو أقل، أو على نحو 15 حديثا. لكن ينبغي أن يعلم إخواني في الله أن الصحيحين لهما منزلتهما الرفيعة في قلوب المسلمين، فينبغي أن يترك الصحيحان كما هي. والحمد لله لسنا نقول كما يقول الضايع المايع حسن الترابي إن أحاديث البخاري، إن أحاديث البخاري تحتاج إلى نظر، ولسنا ممن ينسبها نسفا كما ينسبها محمد الغزالي في كتابه السنة بين أهل الفقه وأهل الحديث، ينسب أحاديث البخاري نسفا لا جزاه الله خيرا. أنا متأكد أنه لو كان في عصر الإمام أحمد لحكم عليه بالزندقة وقال إنه زنديق، والله المستعان. فأهل السنة يخدمون سنة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. الأخ يقول: ما هي نصيحتكم لمن ينكر ويشنع على من حكم على أحاديث في الصحيحين بالحسن، علما أن هؤلاء هم من أفضل طلبة العلم والدعاة المبتعدين عن التحدث في الأرض، في أرض الحرمين وغيره، ولكنهم متأثرون بأقوال بعض الحاسدين من الإخوان المسلمين الذين أبعدتهم الدنيا والمناصب عن مواصلة الركب في التحديث والتعليل وخدمة سنة رسول الله صلى الله عليه وعلى وسلم في الحجة والبرهان. المسألة يا إخواني في الله مسألة ما توجب التشنيع. لماذا؟ لأن الحسن هو من قسم الصحيح، وما نوه به إلا الإمام الترمذي رحمه الله تعالى، وإلا فقد كان العلماء قبله، كان العلماء قبله ماذا يا إخوان؟ يحكمون على الحديث الحسن والصحيح بالصحة. ونادر وجد في كلام أحمد بن حنبل أو كلام يحيى بن معين أو كلام البخاري، نادر ما وجد الحسن. وإلا فالأمر سهل، إذا جاء الحديث من طريق عبد العزيز بن محمد الدراوردي أو من طريق عاصم بن أبي النجود أو من طريق سهيل بن أبي صالح أو من طريق العلاء بن عبد الرحمن، ثم حكم عليه الحاكم يعني الباحث عن الحاكم الباحث حكم عليه بالحسن. لا بأس بهذا إن شاء الله. وأذكر الآن مثالا موجودا في العلل الكبير للترمذي وهو في شأن شهداء أحد من حديث جابر أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كبر الرجلين والثلاثة في قبر واحد وأنه ماذا لم يصلي عليهم أو بهذا المعنى شهداء أحد. فقال الترمذي سئل عنه البخاري عن الحديث فقال هو حديث حسن. ومع هذا فقد ذكره البخاري في كتابه الصحيح. فيا أيها المسلمون ويا أيها الإخوة يجب أن نتقي الله في بعضنا البعض في بعضنا البعض. أعداء الإسلام يريدون أن يحارشوا بين الدعاة إلى الله وبين أهل السنة ورب العزة يقول في كتابه الكريم والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا فقد احتملوا بهتانا وإثما مبينا. والرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول المسلم أخو المسلم لا يظلمه ولا يخذله ولا يحقره. التقوى هنا بحسب امرئ من الشر أن يحقر أخاه. كل المسلم على المسلم حرام دمه وماله وعرضه. أنتم بارك الله فيكم لا تدرون ماذا يواجه إخوانكم يواجهون شيوعيين وبعثيين وناصريين ورافضة ثم بعد ذلك أيضا عامة جاهلين بدين الله وقتهم أغلى عندهم من الذهب أو من أن تحدثهم أنفسهم أن يذهبوا ويحجبوا. وكما يزعم المفترون أننا قد كوننا جماعة ليحققوا صحيح البخاري وصحيح مسلم هذا كذب وافتراء. ما أكثر المشاريع التي نحن عاجزون عن القيام بها. هنا نريد من يكتب الصحيح المسند في الطب النبوي نريد من يخرج كتب محمد بن إسماعيل العنير ومحمد بن إبراهيم الوزير ومحمد بن علي الشوكاني وغيرهم من كتب السنة التي دحضت التشيع. نريد هذا كتب مخطوطة مدفونة. نريد أيضا إخوانا يحققنا فنحن لم نستطع أن نسد عشر الفراغ فضلا عن أن تحدثنا أو أن تحدثنا أنفسنا بأننا نصحح صحيح البخاري أو نصحح صحيح مسلم. فصحيح البخاري صحيح من قبل أن نخلف ومن قبل أن نطلب العلم وصحيح مسلم صحيح من قبل أن نخلف ومن قبل أن نطلب العلم ولكنها الدعايات إخواني في الله. فنحن نقول لإخواننا الملبس عليهم في شأن هذه الدعوة ماذا قال سليمان للهدهد. قال سننظر أصدقت أم كنت من الكاذبين. ورب العزة يقول في كتابه الكريم يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة. وروى الحاكم في مستدركه عن ابن عباس رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم ليس الخبر كالمعاينة. ويقول الشاعر يا ابن الكرام ألا تدنو فتبصر ما قد حدثوك فما راء كمن سامع. ولكن ماذا نريد من إخواننا أن يرسلوا شخصا فاهما لا يرسلوا شخصا جاهلا. أنا أبغيك لا تكتب في الإخوان المسلمين ما يقبل مني إلا هذا الكلام. أنا أقول له طيب ما يقبل مني أنا أقول له تفضل تدون علينا ونحن من باب قول الله عز وجل وإن عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به. ولئن صبرتم لهو خير للصابرين. ما يقبل مني أن أقول نحن مدافعون عن سنة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ما يقبل مني أن يرضى بحالته في أرض الحرمين ونجد متنعم يأكل من وإخوانه ها هنا، ربما إذا خرج أحدهم دعوة لا يدري أيرجع أم لا يرجع. نعم والله إخوانه ها هنا هم الحراس وهم الطباخون وهم الخباجون وهم ماذا؟ وهم الدعاة إلى الله وخطباء المنابر وهم المحققون وهم الباحثون. ثم بعد ذلك من أجل كلمة من أجل كذبة من الإخوان المسلمين، نحن لا نبالي بكلام الشيوعيين فينا ولا بكلام البحثيين ولا بكلام الناصريين ولا بكلام الإخوان المسلمين، هذا كله، ولا بكلام الشيعة، ما كل هذا لا نبالي به. لكن يجرح قلوبنا الرجل الذي عقيدته عقيدتنا، وما تدري وهو يقول لما كتبتم أو لما قلتم في كذا وكذا، يريد ذلكم المغفل أن يدوسون بالأقدام، يريد أن يدوسون بالأقدام. نحن إذا لم ندافع عن سنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ونصرخ بملء أفواهنا سنداس بالأقدام. نعم سنداس بالأقدام. فالمجتمع ها هنا غير المجتمع عندك أيها الأخ، ينبغي أن تتنبه لهذا وأن تتنبه. ثم بعد ذلك الفرية لا بد من بيانها، الفرية الذي افتري على إخواننا أنهم يصححون الصحيحين أو يضحكون الضعيفين أو يضحكون الصحيحين. تدرون ما سببها؟ سببها سلفية عبد الخالق عبد الرحمن عبد الخالق وسلفية عبد الله السبت عند أن دهمت اليمن، وعد بعض إخواننا أن يدخلوا معهم، شنعوا على الإخوان بأنهم يريدون أن يصححوا الصحيحين وأن يضعفوا الصحيحين إلى غير ذلك. هذه فرية ما فيها مرية. نحن نتحدى أي شخص يثبت أن من إخواننا من يضعف حديثا من الصحيحين، اللهم إلا حديثا وهو مسبوق وهو حديث أنا وأبيك لتنبأنه وأفلح وأبيه أن انسدد. هو ضعفه لما في الصحيحين، لم يضعفه وصحح عليه غيره، لكن رأى جمع الطرق ورأى أن بعض الطرق أرجح من بعض، والله المستعان. فينبغي لنا أن نتثبت إخوان في الله وأن نتأنى، وكما يقول كما تقول بلقيس وإني مرسلة إليهم بهدية. فنحن نريد من الأخ نريد رسولا لا غير، لا نريد، نريد رسولا سواء من إخواننا النجديين أم من إخواننا أهل الحجاز أو من إخواننا السودانيين أو من إخواننا المصريين، يأتي وينظر ويمكث قدر أسبوع وينظر أهذا عندنا أم ليس عندنا. مثلا أكثر قراءتنا في البخاري ومسلم، ظن بعض الناس أننا نقرأ في البخاري ومسلم لنصحح ونضعف، حتى إنه نصحنا وقال هذا أمر مفروغ منه. لا يا أخانا، ليس الأمر كذلك، ليس الأمر كذلك. نحن نقرأ في البخاري ومسلم لنهضم الأحاديث الواردة في البخاري ومسلم وتكون عندنا كالمحفوظة إن لم تكن محفوظة. نقرأ في البخاري ومسلم لنعرف رجال البخاري ومسلم. من أجل ماذا؟ إذا كنا نبحث في سنن ابن ماجه أو في سنن أبي داود أو في مسند الإمام أحمد ووجدنا الحديث سنده من رجال البخاري ومسلم، ما نتعب أنفسنا في البحث. فنحن ندرس في الصحيحين ومن أجل الخير الكثير، فإنه ما اشتمل على كثير من كتب السنة، والله المستعان. بعدها إخواني في الله ينبغي أن تعرفوا أعداء السنة، وأن السنة أهل السنة لهم أعداء، لهم أعداء، ولكن ماذا؟ ولكن دعاياتهم صارت سببا لنشر السنة. فأنا أريد من قال، نريد ممن قال إن المخرج من الفتنة استغله الشيوعيون، نقول له أي شبر المخرج من الفتنة له قدر 5 سنين من دون شر، أي شبر من الأراضي اليمنية قد أخذها الشيوعيون من بعد ما أله. نعم جريدة، نعم جريدة من الجرائد المنحرفة نشرت قطعة أعرف أنهم يريدون أن يحارشوا بيني وبين الإخوان المسلمين، فهم لا يحبوني ولا يحبون الإخوان المسلمين، لكن ينبغي أن يعلموا، أن ينبغي أن تعلم جريدة لكم وغيرها وغيرها أننا يد واحدة في وجه الشيوعي والبعث والناصرين، وأن النقد فلن نتركه، وأن كذب الإخوان المسلمين وافتراؤهم علينا فسيتضح اليوم أو غدا أو بعد غد. فالكذب قد كذب على رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم، والكذب أيضا قد كذب على سلفنا الصالح من زمن قديم، ونحن في هذا الزمن الذي اختلطت فيه الأهواء وتكاثرت فيه الأهواء نتوقع أن يكذب علينا وأن يكذب، ولكن ذلكم الكذب هو إن شاء الله يكون سببا لنشر سنة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. الأخ يقول: ما هي نصيحتكم لطلبة العلم الذين يشغلون أوقاتهم بالجدل في بعض المسائل الخلافية، بل أدى ذلك لبعضهم إلى التهاجر والتجاوز؟ نصيحتي أن يشتغلوا بحفظ القرآن وبحفظ ما استطاعوا من سنة رسول الله صلى الله عليه وعلى وسلم بالدعوة، والدعوة كذلك أيضا يشتغلوا بالدعوة. وأما الجدل فقد روى البخاري ومسلم في صحيحيهما عن جندب بن عبد الله رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: اقرأوا القرآن ما تلفت قلوبكم فإذا اختلفتم فيه فقوموا. وروى الإمام الترمذي في جامعه عن أبي أمامة رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنه قال: ما ضل قوم بعد هداك عليه إلا أوتوا الجدل. وروى الإمام أحمد في مسنده وأصله في صحيح مسلم عن عبد الله بن عمرو رضي الله تعالى عنه أنه أتى إلى حجرة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فوجد عند بابه جماعة، ثم ذهب عند رجل بعيدين وصار الجماعة يتجادلون ويتخاصمون. وهذا يستدل بآية وذا يستدل بآية، ثم خرج النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم مغضبا يتصبب العرب من وجهه وقال: ما بهذا بعثتم؟ لا تضربوا كتاب الله بعضه ببعض. الجدل من أسباب الفرقة، الجدل من أسباب الفرقة ومن أسباب ماذا؟ العداوة والبغضاء. وما يدريكم أن يثير هذه الفرقة أناس لا خير فيهم، أناس لا خير فيهم يريدون ماذا؟ أن يصطدم أهل العلم بعضهم ببعض. وأنا آتي بمثال له تعلق بما تقدم. نعم يعلم الله، ما أدري، وقد جاءني شخص وقال: الشيخ بن باز قال كذا وكذا، وآخر يقول ابن عثيمين، ما هو يقولون أنهم قالوا فيها، لا قالوا مسائل في بعض المسائل التي نرى أنها خلاف الحق، نرى، أو الشيخ ابن عثيمين قال كذا وكذا، أو الشيخ سلمان العودة قال كذا وكذا. هذه أمور ينبغي أن يتنبه لها طلبة العلم وأهل العلم، فربما يأتي أناس يريدون أن يحارشوا بين أهل العلم، فلا غرض أن يأتي شخص ويقول أهل السنة بدمات يبغون يصححون أو يضعفون أحاديث البخاري، وأهل السنة بدمات يقولون كذا وكذا. لا بد أن يتثبت الشخص، والله المستعان والحمد لله. وبقي بعض الأسئلة، وهي ما توجيهاتكم لطالب علم الحديث المبتدئ؟ أنا أنصحه باقتناء الشريط الذي قد نشر، فإنه لا طاقة لي الآن بالكلام، فأنصحه بالشريط الذي قد نشر فيه الاستفادة من البحث وكيف يتعلم البحث، والحمد لله.
إذا قلت له إن الحزبية ليس فيها لا خير فيها، قال إننا نسعى لإيجاد خلافة إسلامية، مع العلم أنه فإذا كان هذا صحيحا هنالك أحزاب متعددة، فأيهن تسعى للخلافة؟ وقلت ذلك جزاكم الله خير.
إيجاد خلافة إسلامية ينبغي أن تكون من أعظم ما يسعى إليه كل داع إلى الله سبحانه وتعالى. فالمسلمون أخرهم تفرقهم، والله سبحانه وتعالى يقول في كتابه الكريم ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم، ويقول سبحانه وتعالى واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. لكن إيجاد السعي لإيجاد خلافة إسلامية في هذه المجتمعات الجاهلة يعتبر جنونا. لماذا يا إخواننا؟ نحن في مجتمعات جاهلة تحتاج إلى من يعلمها دينها، وإلا فأنت أيها الساعي لإيجاد خلافة إسلامية ويهمك هذا، هل صححت عقائد المسلمين؟ هل علمت المسلمين دينهم؟ أم المسلمون الذين تركتهم جهالا وحرصت على إيجاد خلافة إسلامية هم الذين سيقتلون ويتقربون إلى الله بدمه، كما قال علي بن الحسين يا رب جوهر علم لو أبوح به لقيل لي أنت ممن يعبد الوثن ولاستحل رجال صالح ندمين يرون أقبح ما يأتونه حسنا. فأنا أسألكم المصلون الآن أنفسهم متفقون أم تجدونهم يلمزون الداعي إلى الله بأنه وهابي ويختلفون، ربما يتضاربون في المساجد؟ فمن كان يهمه أمر المسلمين فليبدأ بالتعليم، وليبدأ بتصحيح عقائدهم، فإنها لا تقوم خلافة إسلامية على عقيدة شيعية، ولا تقوم خلافة إسلامية على عقيدة قبورية، ولا تقوم خلافة إسلامية على عقيدة صوفية، ولا تقوم خلافة إسلامية على عقيدة حزبية. لا بد أن نرجع إلى ما قام به النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم. فهل بدأ النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم بالدعوة إلى الخلافة الإسلامية أم بدأ بالدعوة إلى الله سبحانه وتعالى؟ صحيح إخواني في الله رد عليهم بكتب طيبة، منها منهاج الدعوة إلى الله لأخينا في الله ربيع بن هادي، ومنها العقيدة أولا لو كانوا يعلمون. العقيدة أولا لو كانوا يعلمون ماذا يا أخواننا؟ وهو لأخينا عبد العزيز القاري. فهؤلاء الذين جن جنونهم ويبدأون بالخلافة، يبدأون بالخلافة وفيهم الصوفي وفيهم القبوري وفيهم من لا يحسن أن يتوضأ، يبدأون بالخلافة وهم يريدون ماذا يا إخواننا؟ قصم ظهور أهل السنة. حسن ظهور الرسول صلى الله عليه وسلم يقول المسلم أخو المسلم لا يظلمه ولا يخذله ولا يحجره. التقوى هنا يحسن لي من الشر أن يحجر أخاه. كل المسلم على المسلم حرام، دمه وماله وعرضه. يدعون الخلافة وهم يسخرون بمن يشتغل بعلم الحديث ويقولون ليس هذا وقت حديث صحيح ولا وقت حديث ضعيف. هل هذا فعل أبي بكر؟ هل هذا فعل عمر؟ هل هذا فعل عثمان؟ هل هذا فعل علي بن أبي طالب؟ هل هذا فعل غيرهم من الخلفاء؟ جنون يا إخوان بارك الله فيكم. من جهل شيئا عادا، من جهل شيئا عادا. فإذا كان يهمهم أمر الخلافة أولى الراشدة، فمن أين منطلق الخلافة يا إخواننا؟ من المسجد. منطلق الخلافة الإسلامية من المسجد، ليست من كلية الشرطة، وليست من كلية الطيران، وليست من كلية كذا وكذا. من المسجد، كما فعل النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم. أما أن نبدأ نتخطط وبالصحيح نقول هذا، لسنا شامتين بهم. أساءوا إلى الدعوة الإسلامية وجعلوا حكام المسلمين يحبدون على الدعاء إلى الله ويظنون ماذا؟ أنهم ليسوا إلا طلاب حكم. لا، نحن دعاء إلى الله، لسنا طلاب حكم. وإن كان يسوءنا ما عليه حكام المسلمين من البعد عن الكتاب والسنة، لكن نحن دعاة إلى الله. وهكذا أيضا يلمزونهم بألقاب. فسبيل الدعوة، سبيل الخلافة الإسلامية، الدعوة إلى الله والتعليم. وفق الله الجميع.
صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فهذه أسئلة من بعض إخواننا في الله قدمها ليستفيد منها طلبة العلم وغير طلبة العلم إن شاء الله تعالى. قال حفظه الله تعالى: السؤال الأول، من هم أهل الحديث؟ وما هو منهجهم في الجرح والتعديل؟ وهل يوجد عندهم محاباة لآبائهم ومشايخهم وأهل بلدهم، سواء كانوا من المتقدمين أو من المتأخرين؟ أهل الحديث هم الذين يشتغلون بخدمة حديث رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. والشخص قد يكون محدثا ويكون سنيا. الغالب على السلف أنهم يطلقون لفظة المحدث أو لفظة المحدثين ولفظة السلف على معنى واحد، وهم الذين يتقيدون بالكتاب والسنة مع اشتغالهم بعلم الحديث. لكن الشخص قد يكون محدثا وهو مبتدئ، وقد يكون سنيا وليست له معرفة بعلم الحديث. كما يكون سنيا يحب أهل السنة ويعمل بسنة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وأهل الحديث دعا لهم النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بقوله كان في السنن وفي مسند الإمام أحمد من حديث زيد بن ثابت وحديث عبد الله بن مسعود وجماعة من الصحابة بل أفرده الشيخ عبد المحسن العباد بتأليف فجزاه الله خيرا. الحديث الذي تعاله من النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم فيه نطر الله امرأة سمع مقالة فوعها ثم عداها كما سمعها. فهذا دعاء من النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم للمحدثين بنظارة الوجوه، أي أن الله يجعل وجوههم ذا بهجة حسنة وذا منظر أو طيب ذوي بهجة حسنة وذوي منظر حسن، وهم يدخلون في قوله صلى الله عليه وعلى اله وسلم، وهو المتفق عليه من حديث معاوية والمغيرة بن شعبة، والمعنى متفاد أن النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم قال: لا تزال طائفة من أمتي على الحق ظاهرين لا يضرهم من خالفهم ولا من خذلهم حتى يأتيهم أمر الله وهم على ذلك. وداخلون أيضا ذكورا أولياء في الفرقة الناجية التي عناها ما رواه أبو داود في سننه من طريق محمد بن عمرو بن علقمة عن أبي سلمة عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم قال: افترقت اليهود على 71 فرقة، وافترقت النصارى على 72 فرقة، وستفترق هذه الأمة على 73 فرقة كلها في النار إلا فرقة. أهل الحديث قيضهم الله سبحانه وتعالى لخدمة دينه، فما خدم أحد من المسلمين الإسلام مثل ما خدمه المحدثون، فإنهم قاموا بخدمة عظيمة قيضهم الله سبحانه وتعالى لهذا الأمر، وقد أثنى عليهم سلفنا حتى قال الطاهر أنه أبو زرعة: إذا رأيت رجلا يتكلم في أصحاب الحديث فاعلم أنه مبتدأ، أو بهذا المعنى. وقيل للإمام أحمد رحمه الله تعالى، قيل له: إن فلانا يتكلم في أهل الحديث، فقام ينظر ثوبه كما في مقدمة علوم الحديث الحاكم، معرفة علوم الحديث الحاكم، قام ينظر ثوبه ويقول: زنديق زنديق زنديق، وهم المدافعون عن شرع الله. فقد أورد المعتزلة شبهات وشبهات، أوردوها فتصدى المحدثون لدفع تلكم الشبهات، من أولهم الإمام الشافعي في كتابه مختلف الحديث، ثم بعده ابن قتيبة في كتابه تأويل مختلف الحديث، وهكذا أيضا عصريه الطحاوي في كتابه مشكل الآثار. كل هذه تعتبر خدمة لدين الله، فإن المعتزلة أرادوا أن يشككوا في ماذا؟ أرادوا أن يشككوا في ديننا، فقام المحدثون جزاهم الله خيرا بدفع تلك الشبهات على أحسن وجه. ولا يبغضهم شخص فيه خير، ولقد أحسن الحافظ الصوري إذ يقول: قل لمن عاند الحديث وأضحى عائدا أهله ومن يدعيه أبعلم تقول هذا أذلي أم بجهل فالجهل خلق السفيه. أيعاب الذين هم حفظوا الدين من الترهات والتمويه. وإلى قولهم وما قد رووه راجع كل عالم وفقيه. ويقول الصنعاني رحمه الله تعالى في ديوانه في قصيدته التي أرسلها إلى الشيخ محمد ابن عبد الوهاب رحمه الله تعالى، يقول: سلام على أهل الحديث، فإنني نشأت على قطب الأحاديث من مهدي. هم بذلوا في حفظ سنة أحمد وتنبيتها من جهدهم عقاية الجهد وأعمدهم أسلاف سنة أحمد. أولئك في بيت القصيد هم قصي، أولئك أمثال البخاري ومسلم وأحمد أهل الجد في العلم والجد. فخور وحاشاهم عن الجذر، إنما لهم مدد يأتي من الله بالمد. فورتوا من بحر علم محمد، وليست لهم تلك المذاهب من وردي. كفاهم كتاب الله والسنة التي كفت قبلهم صحب الرسول ذو المجد. أأنتم وأهدى أم صحابة أحمد؟ وأهل الكشى هيهات مشوا كالورد. أولئك أهدى في الطريقة منكم، فهم قدوتي حتى أوسد في لحدي. أما منهجهم في الجرح والتعديل فإنهم مقتدون في ذلك برسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، إذ يقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كما في الصحيحين من حديث عائشة: بئس أخو العشيرة. فلما دخل إليه الرجل على نله قالت عائشة: يا رسول الله قلت ما قلت. فلما دخل الرجل على نله قال: يا عائشة، إن شر الناس من تركه الناس لفحش. وما قاله النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كما في الصحيح: ما أظن فلانا وفلانا يعرفان من ديننا شيئا. وما أنكر النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم امرأة أبي سفيان إذ تقول: يا رسول الله، إن أبا سفيان رجل شقيق لا يعطيني ما يكفيني، فهل آخذ يا رسول الله من ماله؟ فأبرها النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: خذي من ماله بالمعروف، خذي ما يكفيك بالمعروف. هكذا معشر الإخوة، النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فالأعظم من هذا أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال لمعاذ بن جبل الصحابي الجليل، قال له: يا معاذ، أفتان أنت يا معاذ. وقال لأبي ذر الغفاري عند أن أير رجلا بأمه وقال له: يا ابن السوداء، فقال: أعيرته بأمه؟ إنك امرؤ فيك جاهلية. وثبت عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كما في الصحيحين من حديث أبي هريرة وفي صحيح مسلم من حديث المغيرة ابن شعبة أن رجلين اختصما عند النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في امرأتين، ضربت إحداهما الأخرى بعمود حتى قتلتها وأسقطت جنينها. فالنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ذكر إن في الجنين، أو حتى أسقطت جنينها، ذكر إن في الجنين غرة عبد أو أمة. فقام مالك بن حمل أو حمل بن مالك النابغة وقال: يا رسول الله، كيف ندي من لا شرب ولا أكل ولا صاح ولا استهل
فنذل ذلك يضل. فقال النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم: انما ذلك من اخوان الكهان من اجل شجع. وقد ذكرنا جملة من الاحاديث الواردة على الجرح والتعديل، بل في القرآن ذكرنا جملة في ردود اهل العلم على الطاعنين في حديث السحر، وهو مطبوع منشور والحمد لله، بل في القرآن الكريم ما يدل على جواز الجرح. فموسى يقول لصاحبه: انك لغوي مبين. ورب العزة يقول في كتابه الكريم: تبت يدا ابي لهب وتب، ما اغنى عنه ماله وما كسب، سيصلى نارا ذات لهب، وامرأته حمالة الحطب، في جيدها حبل من مسد. يقولون انه من الشناعة ان تذكر امرأة الرجل في المجالس، وهو تذكر امرأة ابي لهب في القرآن مدى الدهر. وقال الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم: ولا تطع كل حلاف مهين، حماد مشاء بنميم، مناع للخير معتد عثيم، عتل بعد ذلك زنيم. الرسول صلى الله عليه وعلى اله وسلم يجرح اصحاب البدع، فيقول النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم: وكل بدعة ضلالة. ويقول النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم: ان الله حجب التوبة عن كل صاحب بدعة حتى يدع بدعته. هذا ومنهجهم منهج المحدثين اجمع عليه المسلمون. كان شعبة بن الحجاج يقول لاصحابه: هلما نغتاب في الله، اي وقيل لبعض السلف رضوان الله عليهم: انكم تقولون فلان كذا وفلان كذا، قال: اذا لم ابينه انا الظاهر انه الامام احمد، ويبينه فلان وفلان، فمن يقول او ومن يبين للناس دينهم؟ قال: وهل يوجد عندهم محاذاه لابائهم ومشايخهم واهل بلدهم، سواء كانوا من المتقدمين او من المتاخرين؟ اهل الحديث لا يوجد عندهم محاباه. فذلكم علي بن المديني يسال عن والده ويسكت، ويقال له انه الدين، فقال: الوالد ضعيف. ثم بعد ذلك ايضا ابو داود يقول: ولدي عبد الله كذاب. في مشايخ ذكر الحافظ الذهبي، ذكر الحافظ الذهبي في طبقات القراء الكبار مبرئا ممن تيسرت للحافظ الذهبي، تيسر له العلو من طريقه، قال: لو كنت محاذيا احدا لحابيت هذا الشيخ، لانه تيسر له العلو من طريقه فلم يبالي. وما اكثر المحدثين الذين كتبوا عن مشايخ ثم اتضح لهم في الاخر الامر انهم ليسوا بثقات ومزقوا احاديثهم. فالمحدثون ليست لديهم محاباة لآبائهم ولا لمشايخهم ولا لأهل بلدهم. يحيى ابن أبي أنيس يقول، أو زيد ابن أبي أنيس يقول: أخي يحيى كذاب. وهكذا أيضا المتأخرون ليست لديهم محاباة، فهم يحبون الشيخ ناصر الدين الألباني حفظه الله تعالى، ومع هذا ها تجد الأخ مصطفى يرد على الشيخ في مسألة الحجاب، ويرد على الشيخ أيضا في مسألة تحريم الذهب المحلق على النساء، وهكذا أيضا هناك رسائل أخرى لبعض طلبة العلم في الرد على الشيخ حفظه الله تعالى، وهم يعترفون بفضله ويحبونه حبا جما، ولكنه الدين ليس هناك محاباة في الدين. المتأخرون والمتقدمون لا يحابون، ولو كانوا يحابون لحابوا من لقب بمحيي السلفية محمد رشيد رضا، لقب بمحيي السلفية، ومع هذا ترى الردود عليه متكاثرة، الحمد لله ترى الردود عليه متكاثرة، لأن أهل العلم أو أهل السنة ليست لديهم محاباة بخلاف من؟ بخلاف المتمذهبة. فلا تركن على متمذهب إذا ترجم لأهل مذهبه، ولا تركن على حزبي إذا قدح أو عدل، لا تركن على حزبي إذا قدح أو عدل، فهو يعدل من يوافقه ويقدح في من يخالفه. ورب العزة يقول في كتابه الكريم: وإذا قلتم فاعدلوا، ويقول سبحانه وتعالى في كتابه الكريم: ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا اعدلوا هو أقرب للتقوى. ويقول سبحانه وتعالى في كتابه الكريم: إن الله يأمر بالعدل والإحسان، ويقول: يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين بالقسط شهداء لله ولو على أنفسكم أو الوالدين والأقربين إن يكن غنيا أو فقيرا فالله أولى بهما، فلا تتبعوا الهوى أن تعجلوا، وإن تلووا أو تعرضوا فإن الله كان بما تعملون خبيرا. فليست لدى المحدثين محاباة، وهذا أمر امتازوا به. فعمر ابن هارون البلخي رأس من رؤوس أهل السنة، ومع هذا يقول فيه يحيى بن معين كذاب خبير. نعيم ابن حماد أيضا رأس من رؤوس السنة ومن مشايخ البخاري، ومع هذا يضعف نعيم بن حماد، يضعف نعيم بن حماد. يأتي وكيع بن الجراح فيريد أن يحدث عن أبيه، يريد أن يحدث عن أبيه، فيقال له: لا تحدثنا عن أبيك. ثم قال: من ابتلي بكم معشر المحدثين فليصبر، ما عندهم محاباة. هكذا رحمهم الله تعالى. الأخ يقول السؤال الثاني: ما هو ردكم على من يطعن بأهل الحديث ويتهمهم بالبعد عن فقه الحديث؟ الرد أن الواقع خير شاهد، فتراجم البخاري حيرت العلماء، حيرت الفقهاء، وفقه البخاري في تراجمه أعيا كثيرا من الباحثين. وأنت إذا نظرت إلى ترتيب صحيح مسلم، إلى ترتيب صحيح مسلم وهو لم يترجم، التراجم هي للشراح ليس له إلا الكتب، تراه ترى ذلك الترتيب صادرا عن ماذا؟ عن فقه وفهم للأدلة. التبسيط ماذا يدل يا إخوان؟ تبسيط الأحاديث وتصنيفها على أبواب ماذا يدل؟ يدل على فهم للفقه، على فهم للفقه. ونادر أن يكون الشخص محدثا وليس بفقيه، نادر. لكن بماذا؟ لكن بالآلاف أن يكون فقيها وليس بمحدث. ويعجبني ما ذكره ابن أبي حاتم في كتابه مناقب الشافعين. استنابر الشافعين ومحمد بن الحسن، فمحمد بن الحسن يقول إن أبا حنيفة أعلم، والشافعي يقول إن مالكا أعلم. فقال الإمام الشافعي لمحمد بن الحسن على الإنصار: أنشدك الله، أصاحبنا أعلم بكتاب الله أم صاحبكم؟ قال: صاحبكم. قال: أنشدك الله، أصاحبنا أعلم بسنة رسول الله صلى الله عليه وعلى وسلم، يعني مالكا، أم صاحبكم يعني أبا حنيفة؟ قال: صاحبكم يعني مالكا وافة. قال: فلم يبق إلا القياس، فالذي ليس لديه أصول فعلى أي شيء يقيس؟ وأنت إذا نظرت لتخطط الذين يقال إنهم فقهاء، نأتي بمثال، وهو ماذا يا إخواننا؟ بمثال أنها تقصر الصلاة في بريد أو في بريدين أو بهذا المعنى، لا تقصر الصلاة إلا من مكة إلى عسفان أو بهذا المعنى، وبعدها ترتب عليه أحكام، ثم بعد ذلك ماذا؟ الحديث لا يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم. نأتي بمثال آخر، وهو الجمعة في 40 فصاعدا. الجمعة في 40 فصاعدا ماذا يا إخواننا؟ بعضهم كما يقول المقبلي، بعضهم في زبيد، يعد المصلين كما تعد الأغنام، كما تعد الأغنام، تعد الأغنام. أي هل قد وفي المصلون أربعين من أجل أن تقام جمعة، وإلا تصلونها ظهرا؟ الحديث لا يثبت عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. والصحيح أن الجمعة تصح لماذا؟ بواحد والخطيب، لأنه كما يقول الشوكاني والصنعاني وأبو محمد بن حزم، ليس هناك دليل يدل على اشتراط العدد، ولم يثبت أن واحدا في عهد النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم صلى الجمعة بمفرده. إذا يردع لحديث إذا حضرت الصلاة فليؤذن أحدكما وليأمكما أكبركما، وهذا الحديث يشمل الجمعة وغيرها، يشمل الجمعة وغيرها. كما أكثر تخبط الفقهاء الذين ليسوا بمحدثين، بخلاف المحدثين فإنك تجد الإمام أحمد الذي يقول بعض الناس إنه ليس بفقيه، تجد استنباطات في غاية من الدقة، في غاية من الدقة، وأخذ بظاهر الحديث أو بلفظة من الحديث هكذا رحمهم الله تعالى. ثم بعد ذلك أيضا الإمام أحمد محدث وفقيه، الإمام البخاري محدث وفقيه، الإمام مسلم محدث وفقيه، الإمام مالك محدث وفقيه، الإمام الدارمي محدث وفقيه، هكذا أيضا ابن الجارود محدث وفقيه، النسائي، أبو داود، الترمذي. أين هذه التراجم؟ التراجم تدل على فقه يا أخواننا أم لا تدل على فقه؟ لا يجوز لنا أن نهضم الناس، لا يجوز لنا أن نهضم الناس وأن ماذا؟ وأن نبخس أعمالهم الجليلة التي قاموا بها. فالتراجم الموجودة في كتب السنة على كتب الأحكام التي هي على كتب يعني الأحكام تدل على فهم وعلى فقه، بل في غاية من الفهم. أنت إذا قرأت في صحيح ابن خزيمة تندهش من ذلك الفهم، وتندهش أيضا من هذا الاستنباط الدقيق، الاستنباط الدقيق. وهكذا أيضا تلميذه ابن حبان، إذا قرأت في صحيح ابن حبان تندهش من تلك التراجم التي تدل على فهم، على فهم دقيق. والحمد لله، وصدق الرسول صلى الله عليه وعلى اله وسلم إذ يقول: رب حامل فقه إلى من هو أفقه منه. في قوله إلى من هو أفقه منه، من أين يستنبط الذي ليس عنده فهم الكتاب، الذي ليس عنده القرآن وليست عنده أحاديث رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم، أيستنبط من الأسلاف والأعراف؟ أن لا يستنبط. المبتدعة من زمن قديم وهم ينفرون عن أهل السنة ويلقبونهم بالحشوية، حتى بال بعضهم في المحدثين زوامل للأخبار لا علم عندهم بجيدها إلا كعلم الأبائرين، فأمرك ما يدري المطي إذا غدا بأحماله أو راح ما في الغرائر. ويقول آخر أيضا: يدعون أهل الحديث وهاهم لا يكادون يفقهون حديثا. نعم إخواني في الله، المحدثون بسبب قيامهم بخدمة الدين، وبسبب قيامهم بماذا؟ في الجرح والتعديل، في الجرح والتعديل الذي بينوا فيه المعتزلي، الرافضي، الشيعي، الجهمي، الصوفي، المبتدعة، الضعيف، الكذاب. جن جنون المبتدعة، جن جنون المبتدعة، حتى ماذا يا إخواننا؟ أصبحوا يتبرمون من ميزان الاعتدال للذهبي، أصبحوا يتبرمون من ميزان الاعتدال للذهبي. وقال بعض الشيعة: في كفة الميزان ميل راجح عن مثل ما في سورة الرحمن، تجزم بخفض النصب وارفع رتبة للآل واكسر شوكة الميزان. وهكذا يقول السبكي: إنه لا يعتمد على ماذا؟ إنه لا يعتمد على الذهبي، لأنه إذا ترجم لحنفيين وأشعري لا يبقي ولا يذر، وإذا ترجم لحنبلي أطال في ترجمته وأطلق عنان القلم في ترجمته. قال الشوكاني: لا، ولكن الرجل أشرئب قلبه بحب علم الحديث، فإذا ترجم لمحدث أطلق عنان القلم في ترجمته، وإذا ترجم لغير محدث لم يبالبه، لم يبالبه. فذبح المحدثين المعاصرين في سعيد حواء وفي الصابوني، محمد الصابوني، وفي أيضا علي الطنباوي وما أشبه ذلك، ليس إلا من بيان الحق. وهكذا في محمد عبده وجمال الدين الأفغاني ومحمد رشيد رضا، ليس لهوى، إنما هو من أجل بيان الحق. وقد ذكرنا جملة طيبة من العلماء المعاصرين في الكلام على مقدمة شرح صحيح مسلم، وهو مسجل بحمد الله، فلا نعيد الكلام فيه. أما طعنهم إخواني في الله في المحدثين، فنقول كما قال الأول: أضل عليهم لا أبالي أبيكم من اللوم أو شد المكان الذي شدوا أو شد المكان الذي شدوا. فنقول لهم أدلوا على المحدثين من اللوم وإلا فشدوا المكان الذي شدوا. ما يأتي لنا واحد يا إخوان واحد عنده أربع وظائف، أربع وظائف، وظيفة في الصباح ووظيفة بعد العصر ووظيفة في مكان آخر، ثم بعد ذلك سواء أكان من أصحاب البشوش أم من أصحاب العمائم ما يأتي لنا ثم بعد ذلك يفتح في المحدثين المتفرغين لخدمة دين الله ولخدمة سنة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فكلامهم ليس بمقبول، ينبغي أن يعرف من يقبل منه الجرح والتعديل. الجرح والتعديل لا يقبل إلا من جهد فاهم لأسباب الجرح والتعديل، وإلا فكما قال الذهبي رحمه الله تعالى لا أذكر أهواله أن قاله متمثلا به: فدع عنك الكتابة لست منها ولو شوت وجهك في المداد. الشخص الذي يريد يفهم نفسه في العلم يفهم نفسه في العلم مثل محمد الغزالي ومثل حسن الترابي وهو عاطل عن العلوم، ثم بعد ذلك يريد أن ينتقد المحدثين ليبرج. نعم الجرح والتعديل لا يقبل إلا من أهل، لا يقبل إلا من أهل. وأنا آتي لكم بمثال: العبيلي ذكر علي بن المديني في كتابه الضعفاء، فقال الحافظ الذهبي رحمه الله تعالى بعد أن بين ترجمة علي بن المديني النيرة وأنه حافظ من حفاظ الإسلام وأنه أعلم أهل عصره بعلم العلل، قال: أفما لك عقل يا عبيلي تعمد إلى جهابذة الإسلام ثم تطعن فيهم؟ فلو قلنا أفما لك عقل يا غزالي أو أفما لك عقل يا حسن الترابي لكنا مصيبين، تتهجمون على سنة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ما أنتم عاطلون عنها؟ فما يتهجم. وهكذا أيضا بعض جهلة الإخوان المسلمين، مخزن مدخن متنتن ثم بعد ذلك يطعن في أهل سنة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وهكذا أيضا وهكذا أيضا رب شخص لا يصلي ويبغي يتصدر، هذا حديث صحيح، هذا ما يقول به العقل، وهو مسكين لا يصلي لا يصلي. وهكذا أيضا هذا جاءنا من عند الوهابية، وإن شاء الله خطبة هذه الجمعة الآتية ستكون إن شاء الله في حول كلمة خبيثة بهذا العنوان إن شاء الله، في الكلام على الوهابية وعلى قول أولئك وهابية فقد اشتد ضررهم وكثر تلبيسهم على العوام. لابد من بيان تلبيسهم إن شاء الله، ثم بعد ذلك ينشر بحمد الله. لابد إخواني في الله، إخواني في الله، أعراضنا ودماؤنا وأموالنا فداء لدين الله وفداء لسنة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. لابد إخواني في الله أن ندافع عن سنة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم في حدود ما يستطيعون أو في حدود ما نستطيع، ونحن بحمد الله على الحق وأمرنا واضح ودعوتنا واضحة، وأولئك ليس لهم إلا التلبيس والكذب والتزوير. فواجب على طلبة العلم أن يبينوا التزوير وأن يبينوا كذب الكذابين، والله المستعان. ينبغي أن تكون لدينا غيرة على دين الله، ينبغي أن تكون لدينا غيرة على دين الله، وأن نبين كذب الكذابين ونبين فافتراء المفترين. وإذا لم يقم أهل العلم وطلبة العلم من أهل السنة بهذا فمن يقوم به؟ الأخ يقول: إذا صبر حظا أو أكثر خطأ أو أكثر من عالم من علماء السنة عن اجتهاد أو تأويل، هل يكون ذلك داعيا للتشنيع عليه من قبل أهل السنة وبالواجب تجاهه؟ الرجل لا يشنع عليه، لكن القول الخطأ يبين وإذا احتج إلى القصد أنه لا ينفر عن علمه كله. لا بد من العدالة أن يبين ما له من الخير ومن المنزلة، ثم بعد ذلك يحذر مما أخطأ فيه، يحذر مع أننا نعتقد إن شاء الله أن له أجرا. وناهيك بخطأ يكون لصاحبه أجر، فقد ثبت في الصحيح عن النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم أنه قال: إذا اجتهد الحاكم فأخطأ فله، إذا اجتهد الحاكم فأصاب فله أجران، وإذا اجتهد وأخطأ فله أجر. ثم رب العزة يقول في كتابه الكريم: وفهمناها سليمان وكلا آتينا بالفاء، ففهمناها سليمان وكلا آتينا حكما وعلما. دليل على ماذا يا إخوان؟ أن الشخص قد يخطئ، فأخطأ داود. نأتي الآن بمثال وهو في الصحيح أن امرأتين أتتا إلى داود، ثم بعد ذلك قالت: قد أخذ الذئب ولد واحدة، وكل واحدة تدعي أن الولد الباقي هو ولدها. فدخلتا إلى داود فحكم به للكبرى، ثم خرجتا ومرتا بسليمان فقال: ائتوني بسكين. قالوا: ماذا تريد؟ قال: أريد أن أشبه بينكما نصفين. قالت الصغرى: لا ترحى، لا تسأل، رحمك الله، هو ابنها وضوابي للصغرى. فخالف أبا، والحديث في صحيح البخاري: ولقد أحسن من قال، طيب من الذي ما شاء قط ومن له الحسنى كفر. ويقول الآخر: ولست بمستبد أخا لا تلموه على شعة أي الرجال المهذب. فكل يصيب ويخطئ، والصحابة رضوان الله عليهم قد أخطأ كثير منهم، كما في رفع الملام عن الأئمة الأعلام لشيخ الإسلام ابن تيمية، وأخطأ أيضا كثير من الأئمة حتى إن الزمخشري يقول مبينا لبعض أخطاء الأئمة التي نسبت إليهم، يقول: وإن يسألوا عن مذهبي لم أبح به وأكتمه كتمانه لأسلموا، فإن حنفيا قلت قالوا بأنني أبيح الطلا وهو الشراب المحرم، وإن مالكيا قلت قالوا بأنني أبيح لهم لحم الكلاب وهم هم، وإن شافعيا قلت قالوا بأنني أبيح نكاح البنت والبنت تحرم، وإن حنبليا قلت قالوا بأنني ثقيل حلولي بغيض مجسم، وإن قلت من أهل الحديث وحزبه يقولون تيس ليس يدري ويفهم، تعجبت من هذا الزمان وأهله فما أحد من أجل الناس يسلم. أنت إذا قرأت بارك الله فيك تفسير ابن كثير وهكذا فتح الباري والمحلى لأبي محمد بن حزم وغيرها من الكتب التي تذكر خلافات، تجد وهكذا أيضا إلى الأوباط، تجد أخطاء لعلمائنا السابقين. وأنا آتي الآن بمثال وهو في الصحيحين أن من يا أخواننا أن عدي بن حاتم لما أنزل الله سبحانه وتعالى فكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود، فصار ماذا؟ صار يضع تحت وسادته خيطين ويأكل في رمضان ويشرب حتى يتبين له الخيط الأبيض من الخيط الأسود، حتى أنزل الله من الفجر وجاء علي بن حاتم يسأل رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم وقال فقال له إن وسادك لعريض، إنه عنى الفجر. وهكذا أيضا بعض الصحابة كان يربط ماذا؟ كان يربط خيطين في ساقه، خيطا أبيض وخيطا أسود، ولا يزال يأكل حتى يتميز له هذا الخيط من هذا الخيط حتى أنزل الله من الفجر. وقد ذكر أبو محمد بن حزم في كتابه إحكام الأحكام جملة كبيرة من أخطاء سلفنا الصالح، ثم بعد ذلك أيضا ربما يشنعون على الشخص وهو مجرد اختلاف أفهام، فالاختلاف اختلاف تنوع واختلاف تضاد واختلاف أفهام. فاختلاف الأفهام حدث للصحابة رضوان الله عليهم يعب بعضهم على بعض. اختلاف التنوع يقول شيخ الإسلام ابن تيمية لا ينكره إلا جاهل. اختلاف التضاد هو الذي ينكره السلف، وهو أن يخالف الشخص دليلا صحيحا صريحا بدون برهان. الأخ يقول لا شك أن الشيخ ناصر الدين الألباني حفظه الله خدم سنة رسول الله صلى الله عليه وعلى وسلم في هذا العصر، أو ممن خدم السنة في هذا العصر، بل هو العالم الأول في علم الحديث في هذا الزمن لطول داعيه وكثرة تحقيقاته لكتب السنة التي خدم فيها المسلمين. وهو بشر يصيب ويخطئ ويجهل ويعلم، ولكنه يلاحظ أن طائفة من المسلمين تقبل أقواله على الإطلاق، وأخرى لا تقبل أقواله وأخرى وسط تعده عالما من علماء المسلمين وتقدر له خدمته للسنة والحديث في وقت كادت السنة أن تندثر فيه. فما هو تعليقكم على ذلك؟ الأمر أنه سئل هو نفسه في دار الحديث أو في بيت الإخوان، تسمى دار الحديث وتسمى بيت الإخوان في المدينة في الحرة الشرقية، وأجاب بنحو هذا وقال الناس ينقسمون في الألباني ثلاثة أقسام، منهم من يقلده ويأخذ أقواله وهذا ليس على ما ينبغي، ومنهم من ينبذ علمه وهذا خسر خسارة كبيرة، لأن الألباني يقول في ذلك الوقت له قدر 40 سنة وهو بين كتب السنة وهو يمارس سنة رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم، ومنهم من يستفيد من الألباني ويعتبره عالما من علماء المسلمين، وهذا الذي ينبغي وهو الذي ننصح به إخواننا. أما لو كنا مقلدين لقلدنا أحمد بن حنبل أو قلدنا أبا بكر الصديق، ولكن التقليد لا يجوز في دين الإسلام. قال الله سبحانه وتعالى ولا تكتم ما ليس لك به علم. وإنني أنصح طلبة العلم، بل أنصح جميع طلبة العلم الباحثين أن يبتنوا جميع كتبه، فكتبه ميسرة مسهلة. ثم بعد ذلك في مسألة التصحيح والتضعيف، إن كنت باحثا تستطيع أن تقف على الحقيقة بنفسك فهو أحوض لك وأولى، وإن كنت غير باحث واكتفيت بتصحيح الشيخ وتضعيفه فهو ثقة ويقبل. ورب العزة يقول في كتابه الكريم: يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا. وليس هذا من باب التقليد، ولكنه من باب قبول خبر الثقة. أما إذا أخطأ الشيخ فأهل السنة كما تقدم ليست لديهم محاباة، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يجزيه عن الإسلام خيرا. ونحيل الإخوة الذين يحبون أن يطلعوا على شيء من ترجمته على ما كتبه الأخ محمد الشيباني في ترجمته للشيخ ناصر الدين الألباني، فقد طبع في مجلدين والحمد لله. الأخ يقول: هل ينبغي لشخص ما أن يحكم على أحاديث الصحيحين بالضعف؟ نرجو منكم توضيح هذا الأمر لأنه يخطى على كثير من طلبة العلم. الذي يجوز له أن يحكم على أحاديث في الصحيحين بالضعف هو من بلغ درجة البخاري ومسلم. البخاري يحفظ 100,000 حديث صحيح ومئتي ألف حديث غير صحيح. والعلماء قد انتقدوا، منهم الحافظ الدارقطني انتقدوا نحو 200 حديث من أحاديث الصحيحين. وبعدها إخواني في الله، البخاري ومسلم وإن كان يظن الشخص أنه روى الحديث مسلم أو البخاري من طريق شخص ضعيف، فقد يكون الحديث ثابتا لديهم أو لديهما بعلو أو بنزول، ولكنه ما أراداه بعلو. فقد قيل لمسلم: لماذا تروي عن سويد بن سعيد؟ فقال: من أين لي صحيفة حفص بن ميسرة؟ والإمام البخاري رحمه الله تعالى روى لجماعة، كما في مقدمة الفتح روى لجماعة في الشواهد والمتابعات ولم يعتمد عليهم. فأحاديث البخاري ومسلم لا ينبغي لأحد. وبحمد الله أهل السنة كما يقول ابن الصلاح في ماذا بأحاديث الصحيحين، يقول: إنها تفيد العلم اليقيني النظري إلا أحاديث يسيرة انتقدها الحفاظ كالدارقطني وغيره. هذا وإن كان من أهل العلم من يخالفه فالأمر سهل. أقصد من هذا إن هناك أحاديث يسيرة قد انتهي من انتقادها، انتهي من انتقادها. وأنا متأكد أنه لو جمع ماذا يا إخواننا، شخص أحاديث انتقدها العلماء المتقدمون لا ينتقدها هو، لعثر على نحو 20 حديثا، على نحو 20 حديثا أو أقل، أو على نحو 15 حديثا. لكن ينبغي أن يعلم إخواني في الله أن الصحيحين لهما منزلتهما الرفيعة في قلوب المسلمين، فينبغي أن يترك الصحيحان كما هي. والحمد لله لسنا نقول كما يقول الضايع المايع حسن الترابي إن أحاديث البخاري تحتاج إلى نظر، ولسنا ممن ينسبها نسفا كما ينسبها محمد الغزالي في كتابه السنة بين أهل الفقه وأهل الحديث ينسب أحاديث البخاري نسفا لا جزاه الله خيرا. أنا متأكد أنه لو كان في عصر الإمام أحمد لحكم عليه بالزندقة وقال إنه زنديق، والله المستعان. فأهل السنة يخدمون سنة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. الأخ يقول: ما هي نصيحتكم لمن ينكر ويشنع على من حكم على أحاديث في الصحيحين بالحسن، علما أن هؤلاء هم من أفضل طلبة العلم والدعاة المبتعدين عن التحجب في الأرض، في أرض الحرمين وغيره، ولكنهم متأثرون بأقوال بعض الحاسدين من الإخوان المسلمين الذين أبعدتهم الدنيا والمناصب عن مواصلة الركب في التحديث والتأليف وخدمة سنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في الحجة والبرهان. المسألة يا إخواني في الله مسألة ما توجب التشنيع. لماذا؟ لأن الحسن هو من قسم الصحيح، وما نوه به إلا الإمام الترمذي رحمه الله تعالى، وإلا فقد كان العلماء قبله ماذا يا إخوان؟ يحكمون على الحديث الحسن والصحيح بالصحة، ونادر وجد في كلام أحمد بن حنبل أو كلام يحيى بن معين أو كلام البخاري نادر ما وجد الحسن، وإلا فالأمر سهل إذا جاء الحديث من طريق عبد العزيز بن محمد الدراوردي أو من طريق عاصم بن أبي النجود أو من طريق سهيل بن أبي صالح أو من طريق العلاء بن عبد الرحمن، ثم حكم عليه الحاكم الباحث حكم عليه بالحسن، لا بأس بهذا إن شاء الله. وأذكر الآن مثالا موجودا في العلل الكبير للترمذي، وهو في شأن شهداء أحد من حديث جابر أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قبر الرجلين والثلاثة في قبر واحد، وأنه ماذا لم يصلي عليهم أو بهذا المعنى شهداء أحد. فقال الترمذي: سئل عنه البخاري عن الحديث فقال: هو حديث حسن. ومع هذا فقد ذكره البخاري في كتابه الصحيح. فيا أيها المسلمون ويا أيها الإخوة، يجب أن نتقي الله في بعضنا البعض. في بعضنا البعض أعداء الإسلام يريدون أن يحارشوا بين الدعاة إلى الله وبين أهل السنة، ورب العزة يقول في كتابه الكريم: والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا فقد احتملوا بهتانا واثما مبينا. والرسول صلى الله عليه وعلى اله وسلم يقول: المسلم اخو المسلم لا يظلمه ولا يخذله ولا يحقره. التقوى ها هنا بحسب امرئ من الشر ان يحقر اخاه. كل المسلم على المسلم حرام، دمه وماله وعرضه. انتم بارك الله فيكم لا تدرون ماذا يواجه اخوانكم، ماذا يواجه إخوانكم؟ يواجهون شيوعيين وبعثيين وناصريين ورافضة، ثم بعد ذلك أيضا عامة جاهلين بدين الله. وقتهم أغلى عندهم من الذهب، أو من أن تحدثهم أنفسهم أن يذهبوا ويحجبوا. وكما يزعم المفترون أننا قد كوننا جماعة ليحققوا صحيح البخاري وصحيح مسلم، هذا كذب وافتراء. ما أكثر المشاريع التي نحن عاجزون عن القيام بها. ها هنا نريد من يكتب الصحيح المسند في الطب النبوي، نريد من يخرج كتب محمد بن إسماعيل الأمير ومحمد بن إبراهيم الوزير ومحمد بن علي الشوكاني وغيرهم من كتب السنة التي دحضت التشيع. نريد هذا، كتب مخطوطة مدفونة نريد أيضا إخوانا يحققونها، فنحن لم نستطع أن نسد عشر الفراغ فضلا عن أن تحدثنا أو أن تحدثنا أنفسنا بأننا نصحح صحيح البخاري أو نصحح صحيح مسلم، فصحيح البخاري صحيح من قبل أن نخلف ومن قبل أن نطلب العلم، وصحيح مسلم صحيح من قبل أن نخلف ومن قبل أن نطلب العلم، ولكنها الدعايات إخواني في الله. فنحن نقول لإخواننا، نقول لإخواننا الملبس عليهم في شأن هذه الدعوة، ماذا قال سليمان للهدهد؟ قال سننظر أصدقت أم كنت من الكاذبين. ورب العزة يقول في كتابه الكريم يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة. وروى الحاكم في مستدركه عن ابن عباس رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم ليس الخبر كالمعاينة. ويقول الشاعر يا ابن الكرام ألا تدنو فتبصر ما قد حدثوك فما راء كمن سامع. ولكن ماذا نريد من إخواننا؟ أن يرسلوا شخصا فاهما، لا يرسلوا شخصا جاهلا. أنا أبغيك لا تكتب في الإخوان المسلمين، ما يقبل مني إلا هذا الكلام. أنا أقول له طيب، ما يقبل مني أنا أقول له
تفضل
تدون علينا ونحن من باب قول الله عز وجل وإن عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به ولئن صبرتم لهو خير للصابرين. ما يقبل مني أن أقول نحن مدافعون عن سنة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ما يقبل مني أن يرضى بحالته في أرض الحرمين ونجد متنعم يأكل منها وإخوانه ها هنا، إخوانه ها هنا، ربما إذا خرج أحدهم دعوة لا يدري أيرجع أم لا يرجع. نعم والله إخوانه ها هنا هم الحراس وهم الطباخون وهم الخباجون وهم ماذا؟ وهم الدعاة إلى الله وخطباء المنابر وهم المحققون وهم الباحثون. ثم بعد ذلك من أجل كلمة من أجل كذبة من الإخوان المسلمين، نحن لا نبالي بكلام الشيوعيين فينا ولا بكلام البعثيين ولا بكلام الناصريين ولا بكلام الإخوان المسلمين، هذا كله ولا بكلام الشيعة، ما كل هذا لا نبالي به. لكن يجرح قلوبنا الرجل الذي عقيدته عقيدتنا وما تدري وهو يقول لما كتبتم أو لما قلتم في كذا وكذا، يريد ذلكم المغفل أن يدوسون بالأقدام، يريد أن يدوسون بالأقدام. نحن إذا لم ندافع عن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ونصرخ بملء أفواهنا سنداس بالأقدام. نعم سنداس بالأقدام. فالمجتمع ها هنا غير المجتمع عندك أيها الأخ، ينبغي أن تتنبه لهذا وأن تتنبه. ثم بعد ذلك الفرية لا بد من بيانها، الفرية الذي افتري على إخواننا أنهم يصححون الصحيحين أو يضعفون الضعيفين أو يضعفون الصحيحين. تدرون ما سببها؟ سببها سلفية عبد الخالق عبد الرحمن عبد الخالق وسلفية عبد الله السبت عند أن دهمت اليمن، وعد بعض إخواننا أن يدخلوا معهم، شنعوا على الإخوان بأنهم يريدون أن يصححوا الصحيحين وأن يضعفوا الصحيحين إلى غير ذلك. هذه فرية ما فيها مرية. نحن نتحدى أي شخص يثبت أن من إخواننا من يضعف حديثا من الصحيحين، اللهم إلا حديثا وهو مسبوق وهو حديث أنا وأبيك لتنبأنه وأسلح وأبيه أن يسدد. هو ضعفه لما في الصحيحين، لم يضعفه وصحح عليه غيره، لكن رأى جمع الطرق ورأى أن بعض الطرق أرجح من بعض، والله المستعان. فينبغي لنا أن نتثبت إخواني في الله، وأن نتأنى، وكما يقول كما تقول بلقيس وإني مرسلة إليهم بهدية. فنحن نريد من الأخ نريد رسولا لا غير، لا نريد، نريد رسولا سواء من إخواننا النجديين أم من إخواننا أهل الحجاز أو من إخواننا السودانيين أو من إخواننا المصريين، يأتي وينظر ويمكث قدر أسبوع وينظر أهذا عندنا أم ليس عندنا. مثلا أكثر قراءتنا في البخاري ومسلم، ظن بعض الناس أننا نقرأ في البخاري ومسلم لنصحح ونضعف، حتى إنه نصحنا وقال هذا أمر مفروغ منه. لا يا أخانا، ليس الأمر كذلك، ليس الأمر كذلك. نحن نقرأ في البخاري ومسلم لنهضم الأحاديث الواردة في البخاري ومسلم وتكون عندنا كالمحفوظة إن لم تكن محفوظة. نقرأ في البخاري ومسلم لنعرف رجال البخاري ومسلم، من أجل ماذا؟ إذا كنا نبحث في سنن ابن ماجه أو في سنن أبي داود أو في مسند الإمام أحمد ووجدنا الحديث سنده من رجال البخاري ومسلم، ما نتعب أنفسنا في البحث، فنحن ندرس في الصحيحين ومن أجل الخير الكثير، فإنه ما اشتمل على كثير من كتب السنة، والله المستعان. بعدها إخواني في الله، ينبغي أن تعرفوا أعداء السنة، وأن السنة أهل السنة لهم أعداء، ولكن ماذا؟ ولكن دعاياتهم صارت سببا لنشر السنة. فأنا أريد من قال، نريد ممن قال إن المخرج من الفتنة استغله الشيوعيون، نقول له أي شذر؟ المخرج من الفتنة له قدر 5 سنين من دون شر. أي شذر من الأراضي اليمنية قد أخذها الشيوعيون من بعد ما أله؟ نعم جريدة، نعم جريدة من الجرائد المنحرفة نشرت قطعة، أعرف أنهم يريدون أن يحارشوا بيني وبين الإخوان المسلمين، فهم لا يحبوني ولا يحبون الإخوان المسلمين، لكن ينبغي أن يعلموا، أن ينبغي أن تعلم جريدة تلكم وغيرها وغيرها، أننا يد واحدة في وجه الشيوعي والبعثي والناصري، وأن النقد فلن نتركه، وأن كذب الإخوان المسلمين وافتراؤهم علينا فسيتضح اليوم أو غدا أو بعد غد. فالكذب قد كذب على رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم، والكذب أيضا قد كذب على سلفنا الصالح من زمن قديم، ونحن في هذا الزمن الذي اختلطت فيه الأهواء وتكاثرت فيه الأهواء نتوقع أن يكذب علينا وأن يكذب، ولكن ذلكم الكذب هو إن شاء الله يكون سببا لنشر سنة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. الأخ يقول: ما هي نصيحتكم لطلبة العلم الذين يشغلون أوقاتهم بالجدل في بعض المسائل الخلافية، بل أدى ذلك لبعضهم إلى التهاجر والتجاوز؟ نصيحتي أن يشتغلوا بحفظ القرآن وبحفظ ما استطاعوا من سنة رسول الله صلى الله عليه وعلى وسلم بالدعوة، والدعوة كذلك أيضا يشتغل بالدعوة. وأما الجدل فقد روى البخاري ومسلم في صحيحيهما عن جندب بن عبد الله رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: اقرأوا القرآن ما تلفت قلوبكم فإذا اختلفتم فيه فقوموا. وروى الإمام الترمذي في جامعه عن أبي أمامة رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنه قال: ما ضل قوم بعد هدى كانوا عليه إلا أوتوا الجدل. وروى الإمام أحمد في مسنده وأصله في صحيح مسلم عن عبد الله بن عمرو رضي الله تعالى عنه أنه أتى إلى حجرة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فوجد عند بابه جماعة، ثم ذهب عند رجل بعيدين وصار الجماعة يتجادلون ويتخاصمون. وهذا يستدل بآية وذا يستدل بآية، ثم خرج النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم مغضبا يتصبب العرب من وجهه وقال: ما بهذا بعثتم؟ لا تضربوا كتاب الله بعضه ببعض. الجدل من أسباب الفرقة، الجدل من أسباب الفرقة ومن أسباب ماذا؟ العداوة والبغضاء. وما يدريكم أن يثير هذه الفرقة أناس لا خير فيهم، أناس لا خير فيهم يريدون ماذا؟ أن يصطدم أهل العلم بعضهم ببعض. وأنا آتي بمثال له تعلق بما تقدم. نعم يعلم الله، ما أدري، وقد جاءني شخص وقال: الشيخ بن باز قال كذا وكذا، وآخر يقول ابن عثيمين. ما هو يقولون إنهم قالوا فيها، لقالوا مسائل في بعض المسائل التي نرى أنها خلاف الحق، نرى. أو الشيخ ابن عثيمين قال كذا وكذا، أو الشيخ سلمان العودة قال كذا وكذا. هذه أمور ينبغي أن يتنبه لها طلبة العلم وأهل العلم، فربما يأتي أناس يريدون أن يحارشوا بين أهل العلم. فلا غرابة أن يأتي شخص ويقول أهل السنة بدمات يبغون يصححون أو يضعفون أحاديث البخاري، أو أهل السنة بدمات يقولون كذا وكذا. لا بد أن يتثبت الشخص. والله المستعان، والحمد لله. وبقي بعض الأسئلة، وهي: ما توجيهاتكم لطالب علم الحديث المبتدئ؟ أنا أنصحه باقتناء الشريط الذي قد نشر، فإنه لا طاقة لي الآن بالكلام، فأنصحه بالشريط الذي قد نشر فيه الاستفادة من البحث وكيف يتعلم البحث. والحمد لله.
إذا قلت له إن الحزبية ليس فيها إلا خير فيها، قال: إننا نسعى لإيجاد خلافة إسلامية. مع العلم أنه فإذا كان هذا صحيحا هنالك أحزاب متعددة، فأيهن تسعى للخلافة؟ وقلت ذلك جزاكم الله خير.
إيجاد خلافة إسلامية ينبغي أن تكون من أعظم ما يسعى إليه كل داع إلى الله سبحانه وتعالى. فالمسلمون أخرهم تفرقهم، والله سبحانه وتعالى يقول في كتابه الكريم: ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم. ويقول سبحانه وتعالى: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. لكن إيجاد السعي لإيجاد خلافة إسلامية في هذه المجتمعات الجاهلة يعتبر جنونا. لماذا يا إخواننا؟ نحن في مجتمعات جاهلة تحتاج إلى من يعلمها دينها، وإلا فأنت أيها الساعي لإيجاد خلافة إسلامية ويهمك هذا؟ هل صححت عقائد المسلمين؟ هل علمت المسلمين دينهم؟ أم المسلمون الذين تركتهم جهالا وحرصت على إيجاد خلافة إسلامية هم الذين سيقتلون ويتقربون إلى الله بدمه، كما قال علي بن الحسين يا رب جوهر علم لو أبوح به لقيل لي أنت ممن يعبد الوثن ولاستحل رجال صالحون دني يرون أقبح ما يأتونه حسنا. فأنا أسألكم المصلون الآن أنفسهم متفقون أم تجدونهم يلمزون الداعي إلى الله بأنه وهابي ويختلفون ربما يتضاربون في المساجد؟ فمن كان يهمه أمر المسلمين فليبدأ بالتعليم وليبدأ بتصحيح عقائدهم فإنها لا تقوم خلافة إسلامية على عقيدة شيعية ولا تقوم خلافة إسلامية على عقيدة قبورية ولا تقوم خلافة إسلامية على عقيدة صوفية ولا تقوم خلافة إسلامية على عقيدة حزبية. لا بد أن نرجع إلى ما قام به النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم. فهل بدأ النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم بالدعوة إلى الخلافة الإسلامية أم بدأ بالدعوة إلى الله سبحانه وتعالى؟ صحيح إخواني في الله رد عليهم بكتب طيبة منها منهاج الدعوة إلى الله لأخينا في الله ربيع بن هادي ومنها العقيدة أولا لو كانوا يعلمون ماذا يا إخواننا وهو لأخينا عبد العزيز القاري. فهؤلاء الذين جن جنونهم ويبدأون بالخلافة يبدأون بالخلافة وفيهم الصوفي وفيهم القبوري وفيهم من لا يحسن أن يتوضأ يبدأون بالخلافة وهم يريدون ماذا يا إخواننا؟ قسم ظهور أهل السنة قسم ظهور. الرسول صلى الله عليه وسلم يقول المسلم أخو المسلم لا يظلمه ولا يخذله ولا يحجره. التقوى هنا يحسن لي من الشر يحجر أخاه. كل المسلم على المسلم حرام دمه وماله وعرضه. يدعون بالخلافة وهم يسخرون بمن يشتغل بعلم الحديث ويقولون ليس هذا وقت حديث صحيح ولا وقت حديث ضعيف. هل هذا فعل أبي بكر؟ هل هذا فعل عمر؟ هل هذا فعل عثمان؟ هل هذا فعل علي بن أبي طالب؟ هل هذا فعل غيرهم من الخلفاء؟ جنون يا إخوان بارك الله فيكم. من جهل شيئا عادا فإذا كان يهمهم أمر الخلافة أولى الراشدة فمن أين منطلق الخلافة يا إخواننا؟ من المسجد. منطلق الخلافة الإسلامية من المسجد ليست من كلية الشرطة وليست من كلية الطيران وليست من كلية كذا وكذا. من المسجد كما فعل النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم. أما أن نبدأ نتخطط وبالصحيح نقول هذا لسنا شامتين بهم أساءوا إلى الدعوة الإسلامية وجعلوا حكام المسلمين يحقدون على الدعاء إلى الله ويظنون ماذا أنهم ليسوا إلا طلاب حكم. لا نحن دعاء إلى الله لسنا طلاب حكم. وإن كان يسوءنا ما عليه حكام المسلمين من البعد عن الكتاب والسنة لكن نحن دعاة إلى الله. وهكذا أيضا يلمزونهم بألقاب فسبيل الدعوة سبيل الخلافة الإسلامية الدعوة إلى الله والتعليم. وفق الله الجميع.